بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البداية أشكر الله عز وجل على ما من به علينا من تيسير الاجتماع في بيت من بيوته لطلب العلم ومدارسة كتابه وتعلم أحكامه، فهذه في الحقيقة منة عظمى ونعمة كبرى تستوجب الشكر له سبحانه وتعالى. ولبيان هذه النعمة أقول: وصف الله عز وجل نوره بمثال في القرآن الكريم، فقال عز وجل: مثل نوره، قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ما هذا النور؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف عدة أشياء في القرآن بأنها نور. وصف ذاته، قال: الله نور السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. وقال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنجد أن الله عز وجل سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا، ودينه نورا. هذا كله جاء وصفه في القرآن بأنه نور. فإن سأل سائل: أين أجد هذا النور؟ فجاءت الآية الثانية كالجواب: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا النور يمكن للعبد أن يتحصل عليه وأن ينال نصيبه منه في بيوت الله التي هي المساجد. ولعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الفجر يبين لنا هذا المعنى، إذ قال وهو في طريقه: اللهم اجعل في قلبي نورا، في طريق المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. والحديث رواه مسلم. إذن رفع بيوت الله سبحانه وتعالى سبب لنيل النور الذي هو سبب للهداية، نور الكتاب، نور السنة، نور هداية القلب، هذا كله تجده في بيوت الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن سأل سائل: كيف ترفع هذه البيوت؟ كيف نكتسب هذا النور في المساجد؟ جاء الجواب بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كيف ترفع ويذكر فيها اسمه؟ بالعلم. فإن قراءة القرآن والصلاة وتعلم العلم الشرعي من الذكر. وقد سمى الله عز وجل خطبة الجمعة ذكرى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الخطبة ذكرى. ولأجل ذلك عظمت الأجور ووصفهم أهل هذا النور بأنهم أهل الرجود الحقيقية، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. جاءت نصوص السنة ترغب في طلب العلم ولزوم المساجد لطلب العلم. الحديث الشهير لتحفظونه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم تشمل جميع علوم الشريعة، لأن علوم الشريعة متفرعة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو الجزاء؟ قال: نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. هذه الأجور إخوان الأفاضل تجعل مجالس المساجد تنافس مجالس الدنيا ومجالس أهل الأموال ومجالس السلاطين، فهي أعظم قدرا من هذه المجالس الدنيوية. وجاء في حديث آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يوطن أو لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والمقصود أن الاجتماع في المساجد لأجل طلب العلم ومدارسة كتاب الله عز وجل وأحكامه نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يوفق لها إلا أصحاب الهمة العالية. وكان هدي السلف رحمهم الله تعالى مدارسة العلم في المساجد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة رضي الله عنه حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: وما رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، ذاك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عرفنا هذه النعمة يأتي الشكر بعد ذلك لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة وفي مكتب خورفكان على تنظيم أمثال هذه الدورات النافعة بإذن الله تعالى. وأما طلبة العلم فأوصيهم بجملة من الوصايا أذكر بها نفسي وإياكم. وهذه الوصايا إخواني الكرام ليست لي فقط إطالة المجالس وتكرارها وذكرها في كل مجلس، المقصود بها تذكير النفس ومحاسبة النفس عليها، وهي مما يكثر ذكرها عند العلماء في مصنفاتهم. أولى هذه الوصايا لطلبة العلم: أولا إخلاص النية لله تعالى في الطلب، فالأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك طلب العلم، إن طلبته لله دام واتصل وبورك لك فيه، وإن طلبته للدنيا فلن تجد منه ولن تحوز منه على تلكم الفضائل العظيمة، بل ربما كان ذلك سببا للعقوبة. العلم الشرعي علم عظيم يصرف لله سبحانه وتعالى في نيته لأن يكون لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم: حاسب نفسك في هذا الباب. طلب العلم لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. والعلم له سلطان في النفس، لأن العالم والحاكم لهما نفس المنزلة، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر فسر بالعلماء وبالأمراء، قالوا بالعلماء في الدين وبالأمراء في الدنيا. ويذكر أن زوجة هارون الرشيد رحمه الله ورحمه الله كذلك كانت في قصرها فرأت جملة أو جماعة من الناس قد اجتمعوا على رجل وقد علت الغبرة وتقطعت النعال، فقالت: من هذا؟ فقيل لها: عبد الله بن المبارك، عالم أهل السنة قد اجتمع عليه طلبة العلم. قالت: والله هذا هو الملك، لا ملك هارون يساق الناس إليه بالشرط والأعوان، أو كما جاء في هذه القصة. فالعلم له سلطان في النفس يغري، فلا بد أن تجاهد نفسك في هذه النية، ومجاهدة النية تحتاج إلى صبر وإلى مجالدة، حتى جاء عن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ثانيا، وهو متعلق بأولا، التواضع في طلب العلم وترك حب الظهور والتصدر والشهرة، فإنها قاصمة للنية. أولا التواضع، فلا تتكبر على الآخرين، لا تتكبر على أقرانك ولا على من هم دونك، وخذ العلم من أهله، فقد يكون من هو دونك أعلم منك، وقد تفيد علما من هو أكبر منك سنا، فلا تتكبر عليه. ولذلك قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. فالعلم يحملك على التواضع، وإياك والكبر على الآخرين، خصوصا بعض العلوم كعلوم الآلة إذا أتقنها الإنسان كعلم النحو وصول الفقه وغيره من هذه العلوم، يجد في نفسه رفعة على الآخرين ما كل الناس يتقنونها، فيبدأ يصحح للناس ما يلحنون به في كلامهم، ويضبط لهم استدلالهم بأصول الفقه، ويتقعر في كلامه، وهذا يورثه الكبر في النفس. لذلك يتنبه المسلم وطالب العلم هذا. ثم اترك حب التصدر والشهرة، واعلم أن العلم سيرفعك، أخلص النية وسيرفعك العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة كما ذكر ابن حجر وغيره رفعة في الدنيا والآخرة. ولعل هذه القصة التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى تبين لنا هذه الرفعة. فقد روى عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، عسفان اسم موضع في المدينة، وكان عمر يستعمله على مكة، كان والي مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أي أهل مكة. قال: ابن أبزة، اسمه عبد الرحمن. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. والمولى من هو؟ العبد إذا أعتق، عبد أعتق. فقال عمر رضي الله عنه مستنكرا: استعملت على أهل الوادي مولى؟ فقال رحمه الله تعالى: إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الأمر الثالث: العمل بالعلم. العلم إخواني الأفاضل يدرس لتحقيق ثمرة ولتحقيق غاية، وهو العمل به. ولذلك من ضمن الأسئلة التي سنسأل عنها جميعا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن علمه ماذا عمل فيه. سنسأل عن هذا العلم، فهو إما حجة لك وإما حجة عليك. والعلم إنما يطلب لأجل العمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن أسباب تثبيت العلم العمل به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. الأمر الرابع: رتب جدول طلب العلم عندك، وابدأ بالأولويات، ولا تتذرع بكثرة الأشغال، وخصص للعلم غالي وقتك. لو أردنا أن نقرب الصورة: من كان عندها امتحان نهاية الفصل الدراسي، ماذا يفعل قبل الامتحان؟ بأسبوع، بشهر، تجده يضع جدول للمذاكرة، خاصة إذا كان علمي. الفيزياء لها كذا وكذا من الأيام، والرياضيات لها كذا وكذا من الأيام، هناك أيام مراجعة. طبعا هذا الطالب المتفوق. لماذا كل هذا؟ لأجل أن يحقق درجات عالية ويتفوق، خصوصا طالب الثالث الثانوي. طالب العلم الشرعي في امتحان مستمر، وهذا يفرق بين طالب العلم وبين طالب الثقافة. فرق بين هذا: طالب الثقافة قد تجده في العلم 10 سنوات ما أنهى ولا متن، وإذا أنهى متنا لو سألته فيه ما أجاب عنه شيئا أبدا. هذا طالب ثقافة، تجده إذا جلس ما شاء الله عليه بارز في أشهر المسائل الفقهية، في الطهارة يحفظ 4-5 مسائل عليها النقاش، وفي الصلاة. فإذا جاء إلى بعد الحج توقف. لماذا؟ لأنه ما درس إلا إلى هنا في 10 سنوات. وغيره الذي رتب وبدأ بالأولويات تجد أنه قد أنهى كتاب الفقه من أوله إلى آخره 1 ومرتين، وعلى شيخ وعلى شيخين، وانتقل من فن لفن. وكان بعض السلف رحمهم الله ربما جمع بين أكثر من فن وتخصص فيه وتبحر. ابدأ بالأولويات. أو الأولويات ما هي؟ أبدأ بكتاب الله عز وجل حفظا وتفسيرا، أبدأ بمفاتيح العلم، علوم الآلة كعلم النحو وعلم أصول الفقه وعلم أصول التفسير التي أحتاجها لعلوم الغاية. هذا المقصود بترتيب الأولويات. لا أتنقل من شيء لشيء. فتحت كتاب في النحو لأجرومية، درست ربعه ثم أغلقته وانتقلت إلى قطر الندى، أخذت منه 2 أو 3 درس شفته صعب، قلت إذن سأرجع إلى الأجرومية. متى ترجع؟ الله أعلم. هذا يفوته علم كثير. ولا تتذرع بكثرة الأشغال. اليوم غالب الناس يطلق عليهم بين قوسين: مشغولون بلا شغل. شو عندك؟ قال: أنا مشغول. وما هو الشغل الذي عندك؟ ولا كأنها إن شاء الله عليها وزير من كثرة الأشغال التي عنده، فإذا نظرت وإذا هو عنده رحلة مع الشباب بالبر، ولا طلعة مع الأهل يمشيهم في أحد المحلات الكبرى وما يسمى بالمولات الآن السناتر، أو عنده وعنده هذه الأشغال. ولذلك هذا لا يفلح. أعطي العلم غالية وقتك، سنام الوقت. والذي عنده هذه الأشغال نقول له معذور، حدد لك وقتا لا تتجاوزه، لا تتركه في طلب العلم، وليكن بعد الفجر. الله أكبر، بعد الفجر هذا وقت نوم. أدري أنه وقت نوم، لأنك ضيعت السنة بالنوم بعد العشاء وجعلت العشاء كالنهار، فجئت بعد الفجر لا تستطيع أن تجلس حتى أن تختم جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى. جعل لك ساعة، حتى المتزوج وعنده أولاد، وهذا قد جربه بعضهم، جعل له وقت معين، ولا يقول لأولاده وأهلي لا تكلموني في هذه الساعة، يجلس فيها مع وجود الأشرطة السمعية والمرئية، ويستغلها في الطلب حفظا وتفريغا وكتابة وتلخيصا. هكذا تستطيع أن تنجز. لو فكرت فيها الشهر كم فيه؟ 30 يوم. فلو في كل يوم أنهيت شريطا واحدا ستنهي 30 شريطا، 30 مجلسا مجالس العلم. وفي هذا يعني نوع من أنواع التعلم. خامسا، ولها علاقة برابعا لكن خصصتها بالذكر لأهميتها، لا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث كالواتساب وتويتر والفيسبوك وهذه الوسائل، لا تنشغل بها. للأسف الشديد انشغل الشباب بالواتساب وتويتر انشغالا كبيرا، أصبح همه الواتساب، أول ما يقوم من النوم فتحه، وإذا أراد أن ينام تصفحه، وفي الطريق في الشارع نظر في الرسائل، ويا ليت أنه يستفيد علم، خصوصا طلبة العلم، خل العوام يدخل من مجموعة لمجموعة من مجموعة لأخرى، يجد رسالة طولها شبر عملها نسخ ثم نشرها، ولو سألته ما مضمونها ما علم منها شيئا. قل إني أنشر العلم، أنت كحاطب الليل، حاطب الليل هو الذي ينقل ما لا يعلم صلاحيته من عدمه، فلا ينشغل طالب العلم بهذا، كثرة المجموعات مضرة، فتأخذ منها حاجتك فقط لا غير، وتبتعد عن الباقي، هذا إن أردت الاستفادة من وقتك. سادسا، ليكن هدفك الحق، لا تتعصب لشيخك، ولا تجعل الولاء والبراء على شيخك ومعلمك، بل اجعله للحق. فطالب العلم والعالم يخطئ، وهذا لا ينقص من قدره، بل هذا ماذا؟ من طبيعة البشرية. فلا تقدس الأشخاص تقديسا يرفعهم عن مكانتهم، قد يخطئ ولو كان من أعلم أهل الأرض. ولذلك الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كلهم كانوا يقولون إذا خالف الحديث مذهبي فاضربوا بمذهبي عرض الحائط. فالعبرة بالكتاب والسنة. نعم نوالي أهل العلم ونحبهم ونأخذ العلم عنهم، ولكن لا نقدسهم تقديسا يرفعهم لدرجة أن يصبح الولاء والبراء لهم، بمعنى إذا درست عند هذا الشيخ فأنت من طلبة العلم، وإذا لم تدرس عنده فأنت لست من طلبة العلم، وهذه حقيقة حزبية مغلفة، العلماء ينكرون ذلك. ادرس على المشايخ إن يسر الله لك ذلك، لكن لا تتعصب لهم. سابعا، احذر الشهوات، خصوصا فتنة النساء، فإنها من أعظم عوائق طلب العلم، بل سبب في محق بركته. وأنا خصصت هذه الوصية بالذات لأن وسائل التواصل الحديث الآن قربت الشهوات بصورة كبيرة جدا، أصبحت في متناول اليد، وأصبح الشاب يستطيع الدخول على مثل هذه الأمور والنظر إليها بكل سهولة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء، قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن النساء بأنهن حبائل الشيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والنساء ممن زينها الله عز وجل للرجال، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، ويأتي الشيطان ويريد أن يغويك في هذا الباب. كيف ذلك؟ يقول: هذه مذاكرة، هذه مذاكرة مع طالبة علم، أو هذه مذاكرة مع امرأة وأنا أريد أن أوضح لها الطريق الصحيح وأن أنصحها في الفيسبوك أو في الواتساب. ويقول أحدهم: لقد كان الإمام الشافعي يدرس العلم على نفيسة رحمه الله تعالى. قل: ما شاء الله وتبارك الرحمن، هل قرأت على هذه المرأة وقرأت عليك الأصول الثلاث؟ أم تدارستم قواعد الأربع؟ ولا صباح الخير ومساء النور وتصبحين على خير؟ أتكلم عن واقع إخوان الأفاضل، وقع كثير من المستقيمين في مستنقع الرذيلة، بل بعضهم كان يكلم امرأة على هذا اللي يسموه، أنا أسميه التيسبوك هذا، ولا يدري، ويتكلم معها ويتكلم، حتى سجلت عليه بعض المكالمات وبعض الألفاظ وصوى بعض الصور، ثم ظهر أنه رجل فأخذ يبتزه ماليا، إما أن تدفع وإما أن أنشر. ما الذي حملك على هذا؟ الشيطان، لا تقل أني في عصمة من هذا الأمر وأنا متزوج، بل أنت أكثر الناس تعرضا لمثل هذا، فابتعد عن هذا وأغلقه واحذر من فتنة النساء. ثامنا: تجنب الخوض فيما لا تعلم، وتجنب الفتيا، لا تنشغل بشيء لا يعنيك، تعد عنه. طالب في بداية طلبه للعلم ينشغل بخلافات ونزاعات بين العلماء والبحث فيها، ويصبح مفتيا ويتعصب للآراء، فانتبه لهذه النقطة وتجنبها. تاسعا: استغل التقنيات الحديثة وسخرها في طلب العلم. الأشرطة السمعية الآن موجودة في أشرطة كاسيت، وموجودة على سيديات، وموجودة MP3، وموجودة حتى على الأجهزة الذكية، استغلها. أحد طلبة العلم يقول: أنا أمشي من المنزل إلى المسجد في ربع ساعة، 10 دقائق، وضعت أشرطة الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين في جهازي، وأنا ذاهب 10 دقائق أسمع، وأنا راجع أسمع، عبارة عن أسئلة ليست بمجالس شرح متن. استفدت علما كثيرا، 10 دقائق في الذهاب وعشر دقائق في العودة. كذلك في السيارات، وجود المكتبة الشاملة في الهواتف النقالة، ذهبت إلى المستشفى وعندك موعد العيادة، ومواعيدنا والله الحمد لله منضبطة، إذا أضفت على الموعد ساعة إضافية ينضبط الموعد، موعدك الساعة 9 تدخل 12، لا بأس. استغل هذا الوقت في القراءة، لا تستغل باب الواتساب ومتابعة أخبار تويتر، لا، اقرأ شيء من الكتب التي عندك، أو تراجع حفظك، أو شيء من هذا القبيل. استغل هذه الأجهزة، كذلك المكتبة الشاملة الآن، استغلها في الوصول إلى المعلومة التي تحتاجها. عاشرا: توكل على الله، وادعه واسأله أن يرزقك علما نافعا وعملا متقبلا، ولا تضيع الفرائض وأكثر من النوافل، وتجنب الفواحش والمحرمات، ثم أبشر بعد ذلك بإذن الله تعالى بعلم نافع يمن الله عز وجل به عليك. هذه جملة من النصائح أنصح بها نفسي أولا وإياكم ثانيا، لعل الله عز وجل ينفعنا بها. أغلق الهاتف، تونا نتكلم عن التليفونات أنها مشغلة. تكتب الفوائد زين، جيد. ممنوع استخدام الواتساب في الجلسة ولا تويتر. ثم هات لك كراسة واكتب فيه، افضل لك، لأن هذا يشغلك. طيب، أما رسالتنا موضوعنا فهو التعليق على رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو السعدي رحمه الله تعالى بعنوان وجوب التعاون بين المسلمين. هذه الرسالة موجودة مطبوعة لوحدها وموجودة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في المجلد 26 الأخلاق والآداب واللغة في الصفحة 113، وجوب التعاون على جميع المنافع الكلية وخصوصا الجهاد. أهمية الرسالة ترجع أهمية هذه الرسالة إلى كونها من رسائل السياسة الشرعية التي تبين الطريق الذي يجب على المسلمين قادة وأفرادا أن يسلكوه ليحققوا العزة والنصر للإسلام والمسلمين. فإن قال قائل السياسة الشرعية مختصة بالأئمة والحكام والسلاطين وبنوابهم دون غيرهم، فلماذا أدخلتم فيها الرعية؟ الجواب: السياسة الشرعية بمعناها الشرعي وليس القانوني أو السياسي المعاصر، أمرها موكول إلى أولا العلماء، ثانيا الأمراء والسلاطين، ثالثا الرعية بتطبيقها والالتزام بها. فلا يتصور وجود سياسة شرعية دون علماء يجتهدون في إيجاد أحكامها والاجتهاد في تنزيل الأحكام على المستجدات والنوازل، ولا يتصور وجود أحكام للسياسة الشرعية دون أئمة وسلاطين يلزمون الناس بها ويعاقبون من يخالفها ولا يتصور وجود أحكام للسياسة الشرعية دون وجود رعية تطبقها وتلتزم بها. ولعل هذه الثلاث الأشياء موجودة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن القيم رحمه الله: العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك. هذه في السياسة الشرعية، العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. ولسائل أن يسأل يقول: ما معنى السياسة الشرعية؟ من التعاريف التي بيّنت حقيقة السياسة الشرعية كلام أو تعريف ابن عقيل الحنبلي، وقد ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية، يقول: هي كل فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، ولم يخالف ما نطق به الشرع، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي. كل فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، ولم يخالف ما نطق به الشرع، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي. ودراسة أحكام السياسة الشرعية مهمة جدا للعلماء وللقادة السلاطين، وهي موطن مزلة عند كثير من الناس لأنهم لم يفهموها، فطعنوا في الولاة وفي السلاطين وفي العلماء لأنهم لم يفقهوا حقيقة السياسة الشرعية. فإذا رأوا الحاكم قد اتخذ تصرف بتصرف في ظاهره أنه حرام فيقولون: حكم بغير ما أنزل الله. فنقول: يا أخي الفاضل، أولا إما أن توجه نصحك له مباشرة أو لمن يصل إليه من نوابه أو لعالم قريب منه. لما؟ قد يكون ما فعله وأنت تراه مخالفا له من الأسباب ما لا تعلمه. مثال ذلك، قواعد اللي ذكرها العلماء في باب المصالح والمفاسد، إذا تعارضت مفسدتان ماذا يفعل؟ تدرأ الكبرى بفعل الصغرى. وما أدراك أن هذا الولي ولي الأمر قد تعارضت عنده مفاسد لم يستطع تجاوزها ولا ردها إلا بأن يرتكب المفسدة الصغرى ليدرأ مفسدة عظمى أنت لا تعلمها. في هذا يذكرون قصة قد يكون ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته التي بعنوان رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين أو نحو ذلك، أن أحد الحكام قد أمر بقتل رجل جيء به إليه، وكانت عقوبته لا تستحق القتل وربما كان غاضبا، فتدخل أحد العلماء ممن كان قريبا من السلطان وأصر عليه وألح عليه حتى خفف الحكم إلى 100 جلدة. فطلب الحاكم من العالم أن يجلده أمام الناس، فوافق الحاكم، فوافق العالم، فقام هذا الرجل العالم وقف أمام الناس وأخذ الصوت وقام يجلد الرجل 100 جلدة على ظهر أمام الناس. ماذا قال الناس؟ سبوا من؟ سبوا العالم. ما الذي فعلته؟ أنت من علماء السلاطين، أنت مجرم، أنت تتعاون مع الطواغيت، أنت، في حين أنه قد خدم هذا الإنسان خدمة عظيمة جدا. تعارضت مفسدتان، قتله مفسدة وضربه مفسدة، أيهما أخف؟ الضرب. لكن العامي الذي في الخارج أو الذي لا علم له بهذا ماذا يقول؟ هذا الرجل قد أتى منكرا عظيما. وهذا الحاصل عند من يتهم السلاطين والحكام بمخالفة الشرع فيما لا يدري هو عنه، يقول ترك الجهاد في سبيل الله، قد يكون ترك الجهاد لمصلحة عظمى أنت لا تعلمها، ليس ترك للجهاد وإنما تأخير له، استعداد له، فأنت لا تدري هذا الأمر. فلذلك لابد من أن ينتبه المسلم لمثل هذا الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك فعلوا من الأمور ما ظاهره مخالفة ظاهر النص، ولكن لما ترجع وإذا هم يعملون بعلة النص والمقصد الشرعي من النص. مثلا الأرض التي يكسبها أو يحصل عليها المسلمون سمى بالفيء، توزع على أفراد الجيش كما حصل في خيبر، فلما جاء في زمن عمر رضي الله عنه أوقف التوزيع، قال ما توزع. هل خالف النص؟ الجواب لا، نظر إلى علة النص فأخذ بها. عثمان رضي الله عنه جاء إلى مسألة من المسائل وهي ضوال الإبل، الإبل الضالة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركها معها سقاؤها وماؤها وطعامها في الكلى، تترك حتى يجدها صاحبها. عثمان بن عفان أخذها وأدخلها في محميات الصدقة حتى يجيء صاحبها أو تذبح ويدفع له ثمنه. لماذا فعل ذلك؟ نظر إلى علة النص فطبقها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على بعض الصحابة الزواج من يهودية، تزوج يهودية فأمره أن يفارقها. لما؟ هل لأنه لا يرى بجواز زواج الكتابية؟ الجواب بلى، لكن هناك من العلل والمقاصد التي يراعيها العلماء والأمراء والسلاطين لا تظهر لعامة الناس، إنما تظهر لمن يمارس السياسة الشرعية. فلذلك كانت دراسة أمثال هذه الرسالة وغيرها مما يبين لعامة الناس أن تصرفات العلماء والولاة والسلاطين تخضع للأحكام الشرعية ولا تخالفها في غالب الأحيان. الأمر الثاني من لأهمية هذه الرسالة، ذكر المصنف في الرسالة قواعد وتنبيهات في باب عظيم من أبواب العلم كثر فيه الخلط واللغط ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله، فاحتيج للتنبيه عليه خصوصا في زماننا هذا الذي انحرف فيه مفهوم الجهاد الشرعي، حتى أصبحت كلمة جهاد ترمز للإرهاب في مصطلحاتهم. والانحراف في باب الجهاد يؤدي إلى جملة من النتائج السلبية والتي لا تحمد عقباها، منها أولا القتال تحت رايات جاهلية غير راية الإسلام الشرعية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية بالضم أو بالكسر يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. كم من شعارات الجهاد رفعت لأجل نصرة الأحزاب والجماعات فيما ظاهره نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وفي حقيقته نصرة لهذا الحزب ولهذه الجماعة. ثانيا استحلال الدماء المحرمة والأنفس المعصومة، وقد وقع في ذلك الخوارج على مر الأزمان، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. ومن تأمل في تاريخ الخوارج رأى ذلك، استحلوا دماء المسلمين ومن صفاتهم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ثالثا التفرق والاختلاف والخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا مخالف للمستفيض من النصوص الآمرة بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، فيرفعون راية الجهاد ضده كما فعل الخوارج ضد عثمان وضد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. رابعا تكفير أمة الإسلام واعتبار دارهم دار حرب وكفر، فيجب جهادهم وقتالهم، بل جهادهم مقدم على جهاد الكفار الأصليين، وهذه رأيناها رأي عين، يعتبرون كل دول الإسلام دول حرب وكفر حتى الحرمين، هذا ما صرح به بعض كبار التكفيريين في زماننا كالمقدسي وسيد فضل وغيره من أهل التكفير، حتى مكة والمدينة تعتبران دار حرب ودار كفر يجوز فيها القتل والتفجير وغير ذلك، وهذا كله باطل ناتج عن انحراف مفهوم الجهاد في سبيل الله. خامسا إضعاف المسلمين وتسليط الأعداء عليهم، نتيجة أن الدولة المسلمة تسعى إلى صد عدوان هؤلاء المارقين فتستنزف القوى، ثم يطلب الأعداء التدخل لأجل حماية مصالحهم، وفي هذا إضرار بمصالح الإسلام ودول الإسلام. سادسا تشويه صورة الإسلام وإعاقة مسيرة الدعوة إلى الله، إذ يظهرون أعمالهم الشنيعة بصورة الجهاد في سبيل الله الذي جاءت به الشريعة، فيشوهون صورة الإسلام وينفر الناس منه خصوصا الغرب، وفي دول غير المسلمين لما يظهر الجهاد في صورة بعض المتشددين يقطع الرؤوس بالسكاكين ثم يلعبون بالرأس كما يلعبون بالكرة، هل هذا جهاد في سبيل الله؟ إخواني الأفاضل، عندنا في شريعتنا الإسلامية الجهاد يخضع للأخلاق، حتى في القتال مع العدو نلتزم بالأخلاق، يجب علينا أن نوفي بالعهود والمواثيق كما سيأتينا، يجب علينا أن لا نغدر مع عدونا، وإذا طلب منا السلم أعطيناه، وإذا حصلت بيننا وبينهم مصادمة وقتال لا نقتل الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا المتعبدين في كنائسهم، لا نتعرض لهم، والأسرى يحترمون ويقدرون ولهم مكانتهم وولي الأمر يتصرف معهم إما بالقتل أو الفداء أو يطلق سراحهم. هذه الصورة المشرقة. ولذلك أسلم كثير من الدول التي فتحت رغم تخييرهم في الإسلام ودفع الجزية، أسلموا نظير ما رأوه من سماحة الإسلام في التعامل مع العدو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة منتصرا في فتح مكة، وجاء في بعض القصص قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، والقصة مشهورة وإن ضعف بعضها العلم إسنادها. لكن انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، انظر إلى تعامل أبي بكر وعمر رضي الله عنه في القتال مع الكفار، ينبئك أن هذا الإسلام دين أخلاق حتى في تعامله مع العدو. لكن لما يظهر في شاشة التلفاز تقطع رقبته بسكين ثم يلعب برأسه كما تلعب بالكرة، هذا سينفر منه حتى أهل الإسلام ليس أهل الكفر. ثم يقولون لقد قال صلى الله عليه وسلم قد جئتكم بالذبح. طيب ما هذا الذبح اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هؤلاء القوم ماذا يفعلون؟ يستدلون بالمتشابه، يأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم ويتركون الطريقة الشرعية في التطبيق. ولعل الخوارج إخوان الأفاضل عبر الأزمنة المتعاقبة وفي زماننا المعاصر خير مثال على نتائج الانحراف عن مفهوم الجهاد الصحيح الشرعي اللي جاءت به الشريعة الإسلامية. هذه الرسالة التي بين أيدينا توضح وتبين لنا طريقها الشرعية في الجهاد. ثالثا، ذكر في هذه الرسالة نبذة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وشيء من سيرته الدالة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وأن ما جاء به هو الحق. سنتناول الرسالة بالقراءة والتعليق والإشارة إلى أهم القواعد والتنبيهات، لأن الشيخ رحمه الله تعالى اعتنى بجمع القواعد والفوائد والشوارد وجعلها في ضمن كتاباته، ومن قرأ كتاباته وجد ذلك. تفسير، لما تقرأ التفسير تجد أنه يذكر القاعدة والفوائد ضمن تفسيره، وكذلك في هذه الرسالة ذكر جملة من القواعد سنشير إليها عند قراءتنا وتعليقنا عليه. وهي رسالة طويلة في الحقيقة، يعني ما يكفيها هذه 8 أيام، ولكن سنجتهد في قراءتها مع بعضنا ثم نبين بعض ما يحتاج إلى بيان مع الإشارة إلى أهم الأحكام التي تناولها الشيخ رحمه الله تعالى بالشرح والبيان. أما التعليق على المتن فسنؤخره إلى الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى. هل من سؤال في درس اليوم؟ لا يوجد. جزاكم الله خير، والله ينفع بكم، الإسلام والمسلمين. عندكم إن شاء الله تعالى مثل ما وعدكم الشيخ أحمد ضيافة بسيطة، لا نريد أن نكثر عليكم اليوم وقد بدأ قبلي، فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنبدأ بالمتن، أرجو تحضيره. اقرأ المتن، وهذا ليس في درسنا هذا بل في أي درس تريد أن تتقنه، حضره ثم سجل فوائده ثم راجعه وحضر الآخر. وستكون هناك أسئلة إن شاء الله تعالى وعليها بعض
الدروس المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.